بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 23 من أول الآية الأولى: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها، لا تشتهي أطيبه لأنها خبز أكاذيب. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. هل تطير عينك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطيبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة. في أذني جاهل لا تتكلم، لأنه يحتقر حكمة كلامك. لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام، لأن وليهم قوي هو يقيم دعواهم عليك. وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة. لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. يا ابني، إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا، وتبتهج كليتاي إذا تكلمت شفتاك بالمستقيمات. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا في الجزء الثالث من السفر، قلنا الجزء الثالث ممكن نديله عنوان كلام الحكماء، وقلنا ان الجزء الثالث دوت واخد من الإصحاح 22 الآية 17 لغاية الإصحاح 24. قلنا اللي بيميز الجزء الثالث دوت ان معظمها تحذيرات ونواهي، والحتة دي تستحق وقفة، ان زي ما شفنا المرة اللي فاتت ان ممكن يكون الجزء دوت اقوال اخدها سليمان من ناس حكماء سبقوه أو كانوا في العصر اللي هو عايش فيه، والوحي رآها إن هي كلمات حق فكتبت في الوحي. لكن إن كانت ديت حكمة حكماء العالم، فهنلاحظ إنه محورها النواهي: ما تعملش ما تعملش ما تعملش. النصايح ديت في الجزء الثالث ده عموما اللي غالب عليها تحذيرات ونواهي، لكن قليلا ما نجد فيها النواحي الإيجابية. وكأن دي بتكشف لينا أقصى ما وصل إليه حكمة العالم تحذيرات: ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. طب إيه الإيجابي اللي يتعمل؟ كان قليل جدا. طب ليه حكمة العالم، أو مش عايز أقول بقى حكمة العالم، يعني ليه الحكمة اللي أعطيت من الله لبعض من حكماء الأرض ليه معظمها نواهي وما فيهاش إيجابيات؟ لأنه ببساطة شديدة ما كانش فيه النعمة، ما كانش فيه العطية، ما كانتش فيه الهبة اللي تؤهل الإنسان أنه يسلك في الأمور الإيجابية. دي عطية أعطيت لنا في شخص المسيح يسوع، فعشان كده كانت الحكمة اللي أعطيت لفلاسفة البشرية كانت تقريبا بتقتصر على النواهي. يعني مثلا أحد الحكماء يقول: كل ما لا تريدون أن يفعل الناس بكم أنتم ما تعملهوش. فكانت الحكمة اللي أعطيت أنه أنا ما حبش اللي قدامي يهني يبقى أنا ما هنهوش، أنا ما حبش أنه هو يظلمني يبقى أنا ما ظلمهوش. لكن لما جه ربنا يسوع أكنم الحكمة، ما اكتفاش بالجانب السلبي، لا، ده ادانا الإيجابي. أنت كن إيجابيا، وأنت اعمل مع الآخر اللي أنت تحب أن الآخرين يعملوا معاك. عشان كده قال لنا ربنا يسوع: كل ما تريدون أن يفعل الناس أنتوا اعملوا بيهم. يبقى إيه؟ في فرق واضح ما بين الحكمة اللي أعطيت للبشرية عموما في شخص الفلاسفة والحكماء هي نواهي كل ما لا تريدون أن يفعل الناس بكم فأنت ما تعملهوش، لكن الحكمة اللي أعطيت لنا في شخص ربنا يسوع الجانب الإيجابي. عشان كده هنلاحظ أنه الجانب الأكثر في القسم الثالث في سفر الأمثال نواهي، لأن ديت كلام الحكماء. كنا قلنا أنه القسم ده كله عبارة عن 30 قول، كنا شفنا منهم المرة اللي فاتت 5 أقوال تبعا للآية ألم أكتب لك أمورا شريفة، وشفنا أمور شريفة لها أكثر من معنى من ضمنها 30 قول. فشفنا منهم 5 اللي صح 23 هنشوف فيه 13 قول أو 13 تحذير أو 13 لا استكمالا لل 30 قول، لكن احنا النهاردة هناخد من الإصحاح 23 8 أقوال ونسيب الخمس أقوال الباقيين في مرة بعد كده. لو حبينا نلخصهم في نقط، الآية 1 و3 لا للشراهة، الآية 4 و5 لا للطمع، الآية 6 و8 ممكن تاخد اتجاهين، لا تنخدع أو لا للبخل. الشرح الآية زي ما هنشوف ممكن يمشي في الاتجاهين دول. الآية 9 لا تكلم جاهلا عن الحكمة أو لا تعطي حكمتك لإنسان جاهل. الآية 10 و11 ما تظلمش الأيتام. الآية 12 يمكن هي حاجة إيجابية، تعلم المعرفة أو تعلم الحكمة. الآية 13 و14 لا تتوانى في تأديب الأبناء. الآية 15 و16 بهجة الآباء بحكمة الأبناء. يبقى نقدر نقول انه الثمان اقوال بتوع النهارده فيهم 6 لا وفيهم 2 حث، حث على ان احنا نتعلم المعرفه، وحث على ان ثمره تاديب ولادنا، ثمره ان احنا نادب ولادنا، انه الاباء هيبتهجوا هيفرحوا بحكمه الابناء. نشوف الحديث بتاع النهارده. القول الاول الايه 1 لغايه 3 لا للشراهه. يقول في الآية الأولى إذا جلست تأكل مع متسلط، متسلط يعني حاكم أو ملك أو ذو منصب، إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا. بعض الترجمات ترجمت فتأمل ما هو أمامك، ترجمتها تأمل من هو أمامك، الاثنين بيأدوا نفس المعنى يعني ما فيش فرق في المعنى. طيب إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا. بنشوف كتير في المجتمع في ناس كتير بتفرح بل بتسعى إن هي تتقرب للحاكم، تتقرب للكبير، تتقرب للمسؤول، وتسعى يعني باجتهاد شديد إن أنا عايز أكون من المقربين دول، وبيبتهج قوي لو قدر يقرب منه، يبتهج قوي لو قدر يدخل في علاقة أسرية معه. كمة الابتهاج انه ناكل مع بعضينا، انت عارف معروف ان الاكل ده علامة الشركة يعني. امر بنشوفه في المجتمع، ناس كتير تحب ان هي تتودد للكبار وتلاقيه يبقى ده موضع افتخار، يقول لك يا فلان ده كان معايا امبارح، احنا كنا بناكل مع بعض، ده انت لو عايز منه حاجة ده قول لي بس، ده انا اي حاجة اطلبها منه يعملها، ده انا اعرفه، ده انا بدخل بيته، ده موضوع بنشوفه في المجتمع. طب الحكيم بينصحنا اذا جلست تاكل مع متسلط فتامل ما هو امامك تاملا، يعني ان ده حصل هنشوف في نهايه الثلاث ايات دول انه احنا كمسيحيين في العهد الجديد الكتاب يعني بينهينا ان احنا ما نسعاش في السكه دي، وهنشوف الحكمه من كده. لا تنقادوا إلى الأمور العالية، ما تدورش يعني أنك توصل للناس الكبيرة وتبقى متقرب من الكبار وتبقى مطلع على أسرار الكبار. مسيحة الكتاب المقدس لمسيح العهد الجديد ما تنشغلش بالحاجات دي، بل انقاد إلى المتضعين. لا خليك يعني إيه في وسط الناس البسيطة، ما تسعاش أنك تكون من المقربين للعظماء. دي كنصيحة في العهد الجديد قالها معلمنا بولس الرسول بشكل قاطع. لكن الحكيم بيقول لك إذا حصل ووصلت ان انت بتقعد تاكل مع انسان في منصب او في مركز، فبينصحنا 3 نصايح. تأمل ما هو امامك تأملا، يعني نمرة 1 بيقول لك ما تنساش نفسك، مش كون ان الكبير ده قربك منه تبتدي تستهين، تبتدي تاخد الأمور بخفة، تبتدي تظن يعني أن أنت خلاص بقى إذا أكلت معاه. قال لك لا، يظل له الإكرام، ودي وصية صريحة، الإكرام لمن له الإكرام. لأن مرات كتير نشوف في التعاملات مثلا حد لنفر لسبب أو لآخر وصل لحد من الكبار، تبص تلاقي لما يجي يتكلم يقول لك ده انت لو عايز منه حاجة ده ما يرفض ليش طلب، وكأن بقيت أنا الكبير. يعني ما يرفض ليش طلب؟ هو مثلا كون إن حد كبير، أنا بتكلم مشاهدات بنشوفها في المجتمع وبنشوفها حتى جوه الكنيسة. طبعا الكنيسة ما فيش فيها كبير وصغير، بس اللي يعني أو نعم بالتأكيد، ما أنا بتكلم على المجتمع بوجه عام. لا، وبتكلم كمان ان احيانا للأسف بنشوف دي جوه الكنيسة. يعني مثلا حد تقرب شوية من اسقف، انا ما بقولش هنا بقى كبير وصغير، بس في, 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 في منظور البعض لما يجي يشرح، او تقرب من رئاسة الكنيسة، لا ده قول لي بس تعايز منه ايه، ده ما يرفض ليش طلب. لا، هو مش كون ان الكبير ده ايا كان بقى يعني قربني له يبقى دي تخليني ان انا اتكلم كند. لا، الاكرام لمن له الاكرام. عشان كده بقولك إذا جلست تأكل معاه فتأمل ما هو أمامك تأملك، ما تنساش أنه ده ذو منصب ذو مركز، والكتاب وصانا أنه له الإكرام حتى لو هو قربنا منه. الإكرام لمن له الإكرام، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه بيحذرنا لنوع من التجارب في الشراهة بالنسبة للأكل. إذا جلست تأكل مع متسلط، لو قعدنا على مائدة ناس من الكبار، طبعا المائدة بيبقى عليها كل أنواع الطعام وأشهى الأنواع، ويمكن أنواع الواحد ما شافهاش في حياته يعني، أو في عشته ومستواه ما نوع من الأكل ما شفتوش قبل كده. فبيقول لك خليك حذر، دي تجربة ليك، اوعى يعني تندفع في نهمة أمام الأكل دوت. إن الواحد يعني يبقى، أجيب لكم المثل لينا إحنا نحسها قوي. تعالوا احنا مثلا كمسيحيين مثلا يوم الرفاع، يعني للأسف الرفاع بقت له مفاهيم مش واضحة بذهننا، بس ايه يقول لك الرفاع بقى ايه، هناكل بقى احنا النهاردة ايه ده الرفاع، ويبقى الواحد عايز يأكل من كل أنواع الأكل ويمكن بكميات مفرطة، وكأن الأكل اللي احنا هناكلها في الرفاع دي هتفضل في بطننا لغاية ما نخلص 43 يوم بتوع الصوم ولا 55، وبناكل بنهم. يعني دي يمكن تحسسنا بقى، يمكن احنا ما جلسناش مع متسلطين وما شفناش يعني الأكل اللي هو ممكن زي ما بيقولوا يسيل اللعاب، لكن اهو على مثالنا احنا دي بتبقى تجربة للواحد. يعني يوم الرفاع ليه الواحد بيبقى يعني عايز يأكل كل حاجة نفسه فيها ومش عايز يبطل، والبعض يعني نوع من الفكاهة يقول لك لغاية الساعة 12 وانا قاعد أكل. دي نوع من يعني تجربة محتاجة الإنسان يبقى محترس. ونفس الأمر في أول يوم بعد نهاية الصوم، يعني عادة بيبقى مقترن بالعيد، وعادة الأعياد يعني للأسف يعني ارتبطت في ذهننا بالأكل والشرب. يعني ايه، فتبص تلاقي الواحد يروح نازل على الأكل كأنه مفجوع، كأنه ما شافش أكل قبل كده، وحتى كتير يتعبوا يعني حتى معويا المعدة متعودة على أكل خفيف بتاعه، الواحد يروح كابس وكل حاجة الحلو على الحادق على مش عارف ايه. لا، يعني دي بتبقى نوع من التجربة للإنسان. لا، خليك معتدل. إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث، تأمل ما هو أمامك تأملا، يعني أنت النهاردة قاعد مع الشخص العظيم دوت أو الشخص الكبير أو الشخص اللي ذو منصب. لا، حط في ذهنك أنه ممكن الثقة دي ما تدومش ما بينه وما بينك، ممكن النهاردة قربك بكرة يمشيك. فيعني ما تنخدعش في ثقة مفرطة انه يعني ايه، انا في مرة قعدت مع حد من الكبار خلاص انا كده بقيت من المقربين له وبقيت مكاتم اسراره وبقيت من خصته. لا، ده ممكن في لحظة يروح ممشيك. فما تنساش نفسك، ما تضاعش امام عينك طموحات كثيرة لمجرد انه حد من الكبار قربك منه. إيه طبعا لو الانسان عنده روح الاتضاع حبايب، يعني النصائح اللي انا قلتها دي مش محتاج يسمعها. المتضع يدي الاكرام للكل، المتضع انسان معتدل في كل سلوكياته، المتضع ما يقعدش يبني طموحات يعني أنا النهاردة مثلا حد من الكبار خدني مثلا معاه ولا كلمني في موضوع نسيت نفسي بقى وحسيت أن أيا كان السبب يعني أنا يمكن ببقى مندهش لو في إنسان متضع يعني ماله بيقربني منه ليه بيكرمني ليه أو كده أنا يعني ما استاهلش الإكرام ده فتلاقي ما يفرطش في الأماني وفي الثقة وفي أنه خلاص بقى من زاوية الحيثيات في المجتمع يعني كان زي ما بقول جوه الكنيسة أو بره الكنيسة. ثلاث نصايح بينصحنا بيهم الحكيم: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا. لو حبيت أخذ المعنى الروحي بقى، إذا كان لما نجلس أمام مائدة حاكم أو مائدة ملك يجب ان احنا نتامل في اللي قدامنا، ناخدش الامور بخفه. فكامبل اكتر لما نجلس الى مائده ملك الملوك ولب الارباب، بنجلس الى مائدته لما نفتح الكتاب المقدس. مائده تشبع نفسي كما من شحم ودسم، كلام ربنا دوت يعني زي واحد هيأت قدامي مائده من ضمن معانيها كلمه الله. لما نقعد مع كلمة الله فتأمل ما هو أمامك تأملا، وانت بتقرأ في كلمة ربنا اقرأ بتدقيق، اقرأ بتمحيص، بتاخدش الأمور بخفة، اقعد افهم ما وراء الحرف، ما تقفش عند حرف الكلمة، لكن شوف ايه قصد ربنا من الوصية دي أو من الأمر دي. فتأمل ما أمامك تأملا، أو المائدة هي مائدة الإفخارستي. إذا جلست تأكل مع متسلط مع ملك الملوك مع رب الأرباب فتأمل ما هو أمامك تأملا. في صورة أبائية قديمة خالص يصوروا المذبح، والبابا أثناسيوس كانت يعني أيام المجمع بتاع نيقيا و318، الشيء اللطيف جدا في كل الأعضاء المجمع عينيهم شخصة في اتجاه واحد، اتجاه الذبيحة. فتأمل ما هو أمامك تأملا، وأنا في القداس بتأمل إيه اللي قدامنا دوت. لذلك محور القداس إيه؟ قصة الخلاص. بنتأمل إيه اللي قدامنا على المذبح دوت. هو زكاء معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا. طب إيه اللي خلى عمانوئيل إلهنا ييجوا يبقى في وسطينا؟ بنفتكر القصة بقى من أولها، اتخلقنا وتحطنا في الفردوس وغلطنا فما سبناش، بعت لنا أنبياء، في الآخر هو جيب نفسه أرسل ابنه. لذلك لسه منتبه للأمر دوت. احنا كنا يوم السبت اللي فات في العشية بنتكلم على رسالة كورنثوس الثانية، معلمنا بولس الرسول بيقول لنا ايه: لأننا رائحة المسيح الزكية لله، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. المسيح هو الريحة الزكية لله. قلنا الريحة ممكن أكون أنا مش شايف الحاجة لكن أشم الريحة، فالريحة تنبئ عن شيء أنا مش شايفه. إحنا مش شايفين ربنا لكن شفنا يسوع المسيح، فبقى يسوع المسيح هو الريحة الزكية لله. لما شفنا المسيح، لما شمينا المسيح، لما عرفنا المسيح، فعرفنا ربنا. من رآني فقد رأى الآب. لذلك أول بقى مرة انتبه، إحنا بنيجي في تجسد وتأنس نحط إيد بخور في الـ في الـ في الـ في الـ لما نيجي نقول القطعة ديت إيه؟ طب ليه عند التجسد وتأنس نحط إيد بخور؟ لأن المسيح هو رائحة الله الزكية. إحنا أول ما نحط بخور نشم ريحة حلوة. طب دي إحنا بنقرنها بإيه؟ بتجسد المسيح. لأن لما المسيح تجسد شفناه، شفنا ربنا، سمعناه، سمعنا ربنا، شمينا في يسوع ريحة ربنا. فلذلك نحط يد بخور، رائحة عطرة عند تجسد وتأنس. يعني أنا قصدي إيه؟ القداس مليان، القداس مليان يا حبايب. لذلك أتذكر كلمة قالها أحد الأباء، قال في حاجات إحنا بنعملها في التقسيم يمكن مش عارفين معناها، قال نفضل أمنا ليها ونأديها حتى لو إحنا مش مدركين معناها. مسير روح ربنا يكشف لإنسان إيه المعنى، إيه المغزى، إيه الغرض من الحركة التقسية دي. عارفين كل حركات الطقس بيبقى ليها معنى لاهوتي. للأسف النهاردة الشراح انشغلوا بالمعاني الرمزية في القداس، ونشرح الطقس على مستوى الرمز. وتجاهلنا أو لم نعد ندرك قيمة الحركات الطقسية كمعنى لاهوتي، زي موضوع يد البخور دي، أو ده المعنى اللاهوتي بتاع. لما نيجي مثلا نقول في في في, في التقديس مثلا، أخذ خبز على يدي أيا كان أي قداس منهم وشكر، نرشم صليب ونحط صبعنا على الإسبادكون الجزء الأوسط وبارك، نحط صبعنا على الإسبادكون وقدس، نحط صبعنا على الإسبادكون. ليه؟ لأن الإسبادكون دوت يشيل السيد المسيح، فلما بنقول شكر يعني مين اللي بيشكر؟ المسيح. لما بنقول بارك نشاور على الإسبادكون، المسيح اللي بيبارك. لما نقول قدس ده عمق عبادتنا، مين الكاهن اللي بيقدم الذبيحة؟ شخص يسوع المسيح نفسه. فحركة بنعملها في الطقس بس ليها مدلول إيماني، مدلول لاهوتي، مش 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 رموز بقى. فبقول تأمل ما هو أمامك تأملا. حلو إن في القداس يبقى ده موضوع انشغال الواحد، سواء كان العبادة نفسها وكلمات الصلاة، سواء كان حركات في الطقس، سواء كان الصلوات اللي بنصليها والقراءات. إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، الآية الأولى. الآية الثانية يقول برضو في نفس المشهد، وانت قاعد مع إنسان حاكم تأكل على مائدته، وضع سكينا لحنجرتك. كلمة سكين للحنجرة دي تعبير يعني لغوي يفيد جبح أو كبح جماح النفس، الواحد يلجم نفسه يعني ما ينساش نفسه يعني يلجم حاله. فالتعبير اللي يتقال في اللغة يعني ضع سكينا لحنجرتك، وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها. الشراهة طبعا اللي هو الأكل بإفراط، الأكل بنهم، الأكل بدون ضبط، الأكل اللي ما يعرفش حدود للشبع، واحد بيأكل بشراهة. فالمعنى العام مش بس لما تجلس مع متسلط، مع إنسان كبير، مع طبعا لا يليق إطلاقا أن الواحد يبعد على مائدة يعني إنسان ذو مركز وشان وأنا قاعد أكل كده زي واحد أخو مرة يشوف الأكل يعني، لا يعني الواحد يبقى يعني المفروض يعني احتراما للكبير اللي أنا قاعد قدامه، ما يبقاش الواحد قاعد إيده الاثنين إيه شغالة وبترمي بقه شايل اللوز وكله إيه بيجري كالمشهد اللي بيوصفه الحكيم. لكن في عموم الحياة حتى وأنا باكل لوحدي في بيتنا، حلو إن الإنسان ما يطوعش نفسه. في ناس عندها الأكل ده يعني الأكل بالنسبة له متعة، مزاج، الأكل ده انبساط. لا، المفروض الإنسان يبقى يعني حاطط سكينا لحنجرته، يعني يلجم نفسه، ما تبقاش عنده الإفراط في محبة الأكل. المقولة المعروفة للكل يعني نحن لا نعيش لكي نأكل، بل نأكل لكي نعيش. يعني الأكل بس عشان يقوت الجسد، عشان يقوي الجسد، عشان يدي الإنسان إن يقدر يكمل الرسالة بتاعته. لكن الأكل في ذاته مش هدف. الرومان حبايب كانت عندهم الشراهة في الأكل لدرجة يعني بدون ما أقزز أنفسكم كانوا يأكلوا وبطريقة ما يرجعوا الأكل عشان يأكل تاني. يعني بصوا كان مجرد المضغ كده يعني ما أعرفش. أنا مرة بقول لتسوني البيض بقول أنا حاسس أنا هموت وأنا بأكل، ليه؟ لأن أنا بزلط، أنا عايز أخلص مش عايز أقعد، يعني هم دقيقتين ما فيش وقت عايز أقعد أضيعه في أكل. لا، في ناس طبعا برضو ده مش صح يعني، بس يعني في ناس لسه القعد على المائدة ده شيء ممتع كده. لا، ضع سكينا لحنجرتك. لما اللي بقول لهم نفسي يجيبوا لي البرشام اللي بيدوه للناس بتوع الفضاء دول، يا دوبك الواحد ياخد برشام الصبح خلاص كده مش محتاج بقى يقوم ويقعد وياكل برشام وخلصنا. يعني حلو ان الواحد يعني في العموم بقى ان يبقى يعني جامح جماحات النفس ديت. ليه؟ لانه الشهوة بتاعت الأكل أو الشراهة مربوطة بالشهوة. الإنسان اللي ما يعرفش يضبط بطنه تلاقي شهواته تعبانه. ولذلك بنلاحظ أنه في فترات الصوم لما بيبقى فيه يعني تلجيم في الأكل شوية، حتى الأكل الصيام يعني الطاقة بتاعته مش الطاقة القوية اللي بيديها الأكل النباتي، الأكل الحيواني، فتلاقي جسم هادي. فحلو ان الانسان يتدرب ان ما تكونش عنده شراهة بوجه عام، وطبعا بالاكتر امام الانسان المتسلط. ليه؟ عشان نمرة واحد عايز يقول لك وانت قاعد معاه بدل ما انت منهمك في الاكل ما تضيعش حلاوه القعده مع الانسان الكبير دوت او الانسان المسؤول ده، ان انت تسمعه، ان انت تفهم منه، ان انت تتعرف على افكاره. خساره انك تضيع القعده في النهم اللي في الاكل. ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شرها. ممكن اخد بقى سكين الحنجره الكلام الكتير. ضع سكين الحنجره ديت يعني الصوت. في ناس لما تقعد مع حد من الكبار برضو بنشوف ديت في مشاهد في الحياة، عايز يتكلم حتى لو اي كلام، حتى لو الكلام ملهوش، بس يعني مجرد ان يقف ويتكلم قدام الحد الكبير. في ناس بتشعر بشيء من الانتعاش في الامر دوت. لا، الحكيم بينصحك لا تكلمش كتير قدام الناس الكبار دول. انت لو انت انسان حكيم اقفل حنجرتك واسمع. انت فرصة انك تستفيد من الشخص المسؤول دوت، انك تسمع كلامه وتتعرف على افكاره، فما تبقاش سريع الكلام. اللي مننا قابل مواقف زي كده في الحياة يدرك انه في ناس اللي بتحب تتقرب من الكبار لازم يرفع ايده ويقول اي حاجة في اي حاجة، اي موضوع، بس يعني وايه يعني فديته، وتؤكد ان هي ليها نوع من الافتخار النفسي، يعني ان هو اتكلم في حضرة حد كبير. ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شرها، يبقى ممكن ضبط الاكل وممكن ضبط اللسان، او ممكن ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شرها. بلاش الانسان يفرط في شهوات، في تطلعات، في رغبات. يبقى المعنى ايه لما نجلس مع الناس الكبار دول؟ يعني هل من الانسان يعني يلجم طلباته؟ يعني بلاش ايه الواحد لما صدق يعني قاعد مع وزير فعايزين وعايزين وعايزين وعايزين. لا، ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شريها. يوضحها في الآية 3: لا تشتهي اطيبه لانها خبز اكاذيب. لا تشتهي اطيبه يعني نفس المعنى، يعني لجم احلامك، لجم طموحاتك، لجم رغباتك، مش لما تصدق او انك تبص للانسان ذو المنصب ده بقى وتقعد تسرح، يا طبعا عايز ابقى كده وعايز اوصل للمكان دوت. لجم شهواتك، لا تشتهي اطيبه. لو خدتها حتى بالمعنى الحرفي، لو هو حط قدامي مائدة وانا اشتهي الاطيب ده، انا عجبها منين ده؟ مش عارف بيروح يجيبه، مش عارف ايه بقد ايه وايه بقد ايه. ما تشتهيش من الاطيب ديت، يعني هتبقى صعبة المنال بالنسبة لك. من الحكمة طبعا، طبعا المثل الواضح على كده دانيال والثلاث فتية اللي معاه. فيقول ان دانيال والثلاث فتية لم يشتهوا اطيب الملك، بمعنى الاكل، وبرضو بالمعنى الضمني يعني ما اشتهوش القرب من الملك والمركز الكبير وجو القبهة. يعني الجو ده ما مش حابينه احنا قوي، يعني ما مش في واحد لما يشوف عيشة العظماء يعني انا عايز اعيش كده، عايز اوصل للهم فيه. لا لا لا، لا تشتهي اطيبه لانها خبز اكاذيب. قبل ما اشرح يعني خبز اكاذيب، بصوا لما نحط الايه 2 و3 جنب بعض. ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شريها، ربط الشراهه بالشهوه. لا تشتهي، في ربط ما بين الاثنين يا حبايب. الشراهه اللي في الاكل بتطرد مخافه ربنا زي ما قالوا الاباء. لذلك حتى على المستوى بتاعنا احنا، الواحد بعد ما ياكل مثلا اكل كده يملى بطنه، تبص تلاقي اصابته حاله من الوخم، عايز ينام، الذهن مش، وده سر يعني بخاف من الاكل، هاكل حنام بعديه. في العموم يعني الواحد لما ياكل جامد تبص تلاقي مخه خلاص مش عارف يقعد، عايز يروح ينام. لما بيبقى في نهم في الاكل بيدي وخم للفكر، ما يديش يقظه، بعكس لما يكون الاكل كده حاجه بسيطه وحاجه صغيره يظل الجسم في حال نشاط. فالشراهه ارتبطت بالشهوه. الشراهه هي اللي طردت ادم من جنه عدن. ما هي ايه الشراهه؟ ما انت بتاكل يا ابونا ادم، وربنا قال لك من كل الشجره تاكل. الشراهه لا، انه حتى المنهي عنها ديت، لا انا عايز برضو من دي. طب ما هو كان امتى يبقى ادم له عذر؟ لو انا جعان وممنوع من الاكل، طب انت يعني انت انا جعان، لكن لا انا جعان كل اهو الشجر كله قدامك، لا انا عايز من دي. هي دي الشراهه بقى، هي دي وادي اللذه اللي فيها، اهو اكل واكل، اهو ده مال البطن وده مال، لا انا عايز النوع دوت، لا دي نوع من الشراهه. فالشراهه ديت هي اللي طردت ادم من جنه عدن. لذلك قال لنا الكتاب ان كان لنا قوت وكسوه. قوت يعني ناكل، ما لازم اكل، ما لو أنا ما فيش أكل ما أقدرش، ما في جوع عايز أكل، احتياج طبيعي. لكن القوت اللي يشبع الجسد إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. لا تشتهي أطيبه لأنها خبز أكاذيب. لو اشتهيت أطايب المتسلط، أطايب الحاكم، هتبقى أنت تحت رحمته. تعايز حاجة بقى موجودة في إيديه هو، فممكن هو يسيء استغلال الموقف دوت. لا، خليك أنت من نفسك ما بتشتهيش الأطايب بتاعته. لا تشتهي أطيبه لأنه خبز كذيب. لذلك حتى الناس المسؤولين لو تقابل مع واحد ولقى كل طلبات هو حتى يتجنب انه عايز يشوفه بعد كده، يقول لك عم هنجيبه هيفضل ما يتعبنا بالطلبات، بيتجنب. بعكس العفيف في طلباته. لا تشتهي أطيبه لأنها خبز كذيب. طب انت نفسك؟ لا، ما انت الموضوع في ايديه هو، ممكن هو يقول لك تعالوا، ممكن يقول لك ما تجيش. ده معنى الخبز الأكاذيب. المعنى الثاني انه المنفعة ان هو دعاك، ممكن او يكون هو عايز يلزمك بشيء. يعني هو مش هيدعيك من الباب للطاقة، هيدعيك نوع من المنفعة. ايه المنفعة؟ عايز يستفيد من وجودك بشكل او باخر، ولو انك تطلع تحدث بحمده. تقول لي ما ده غني يعني هيعوز مني انا؟ لا لا، عايزك عشان تطلع تقول يا ده فلان ده عظيم، ده فلان ده كويس، ويبقى بيستخدمك انت البوق بتاعه ان هو يحسن ليك ويقربك منه علشان هو بيستفيد من وراك، يبقى بيستغلك. اسمه خبز ايه؟ خبز اكاذيب. هو مش بياكلك ببلاش. إيه دوت معنى. او ممكن معنى تاني انه التقرب للناس دول. انا مرة كنت بقول لاحد الاباء، يعني بقول بصراحة ان الناس دي انا شخصيا ما بحبش اقرب منهم، يعني طلباتهم متعبة. هو بحسب رؤيته، لا انا اخذ اللي انا عايزه، اللي انا مش عايزه ما ادهلوش ليكن. لكن انا شايف ان التقرب للناس دي متعب. اقول لكم بصراحة التقرب للناس ذو المناصب متعب، ممكن يحط عليك نوع من الالتزام. طب وليه؟ لا يا عم، لا تشتهي. طيب وليه؟ هو خبز اكاذيب، يعني هو مش بيقربك منه يعني كده محبة. خبز اكاذيب، خبز كذب، يعني واحد بيمضغ الهوى، يعني اكلك لك في الهوى، هو اللي استفاد منك. طب وعليه عم ابعد عنه. لا تشتهي اطيبه لانها خبز اكاذيب. ممكن اشوف مثل في الكتاب المقدس، لا تشتهي اطيبه لانها خبز اكاذيب. قصة في الكتاب انه فعلا اخاب مرة عمل عزومة ليهوشافاط. اخاب ده ملك الشمال الشرير، ويهوشافاط ده ملك الجنوب، وده كان ملك تقي. عمل له وليمة، يقول الكتاب غنم وبقر، يعني كل ما تشتهي الانفس زي ما بيقولوا. لما راح يهوشافاط في الوليمة ديت، اخاب ضحك عليه، قال انا طالع في الحرب، تيجي تحارب معايا؟ يبقى الوليمة اللي انت كلتها دي ده هتدفع ثمن. ده تريع عمل لك الوليمة دي ليه؟ عايز يستفيد منك. فيهوشافاط ده قاعد ولسه يعني مالي بطنه من اكل اخاب، فللاسف رد عليه رد، يعني قال له مثلي مثلك وشعبي كشعبك ومعك في القتال. ايه مثلي مثلك دوت؟ انت بتساوي نفسك يهوشافاط بالملك الشرير دوت؟ بتساوي شعب ربنا في يهوذا بشعب مملكه الشمال اللي بدا يعبد عجل وعبادات اصنام؟ تطلع تقاتل مع واحد؟ طب ايه انت اللي ورطت نفسك. وفعلا في الحرب ديت يهوشافاط جرح وكان هيموت. يبقى فعلا المائدة اللي عملها له أخاب ديت كانت خبز إيه؟ خبز أكاذيب. ده بيضحك عليه، ده عايز يستفيد من وراه. لا تشتهي أطيبه لأنها خبز أكاذيب. يبقى فعلا الحكمة زي ما قال لنا بقى بولس في بداية الكلام، لا تنقادوا إلى الأمور العالية بل انقادوا إلى الإيه؟ المتواضعين. ما تجريش ورا الناس الكبيرة دي، ما تجريش ورا القعدة مع العظماء. سكة متعبة، سكة ما فيش من وراها مكاسب، سكة لو كانت فيها فايدة أضرارها أكتر لو جيتوا للحق بقى. عدد واحد لغاية ثلاثة. القول الأول لا للشراهة. القول الثاني العدد أربعة وخمسة لا للطمع. يقول في العدد أربعة لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. طبعا هي ليها ربط بالقعدة مع المتسلط. أنا لما بقعد مع المتسلط طبعا عايز أبقى زيه، طبعا عايز اتغني، طبعا عايز يبقى لي يعني برضو مدين ربط لبعضهم. حتى لو خدناها مستقلة، لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. شهوة أخرى محارب بها الإنسان مش شهوة الشراهة في الأكل وشهوة التقرب للعظماء، لكن شهوة الغنى. لا تتعب لكي تصير غنيا. يعني إيه لا تتعب لكي تصير؟ مش ضد الاجتهاد، لكن واحد بقى المال هو الهدف، بقى المال هو الغاية، قال لك لا ما تخليش المال هدف، اللي معاك تبقى انت سيد عليه، ما يبقاش هو سيد ليك. معاك مال انت بتستخدمه خير وبركة، بتجتهد خير وبركة، لكن انه بقى المال هدف. لا تتعب لكي تصير غنيا، لا، دي سكة ما فيش فيها راحة، دي سكة ما فيش فيها شبع، مش هتوصل لمستوى فيها تقول انا اكتفيت، هتفضل تلهث وراء هذا السراب مهما اقتنيت، مش هتبقى شبعان، هبقى باستمرار عايز، باستمرار عايز. مشاهدات الحياة اليومية، أنا تملي بقول يعني الواحد لما نفتكر حالنا، وافتكر عشتي في بيت أبويا، وافتكر بيت جدي، يعني أنا شخصيا افتكر بيت جده كويس قوي، المستوى بيزيد بفيض. يعني عشتي أفضل من العيشة اللي عاشها أبويا، والعيشة اللي عاشها أبويا أفضل من العيشة اللي عاشها جدي. خلاص نشكر ربنا، يعني الحال في لا، البني آدم مش شبعان. يعني طب ما يعني ما نساش عشت أنا في أيام بيت بابا، وما نساش لما كنت أروح عند جدي، فاكر الحاجات دي كأنها يعني مرسومة قدام عيني. طب الحال اتحسن كتير قوي، طب نشكر ربنا. لا، في واحد بقى عايز يا عمي بقول لكم سكة بقى ما تشبعش. شوفوا على مستوى المقتنيات، على مستوى لا، طب انا في الاحسن، طب في الافضل، طب في الاحسن، طب في الافضل، طب في الاحسن، مش هتخلص. لو الانسان ساب نفسه ان يبقى ده الهدف، مش هيوقف، مش هيتفرمل عند حال، رغم انه طبيعي الحال بيتحسن. لا تتعب لكي تصير غنيا، يبقى حلو ان انا اتعب، حلو ان انا اجتهد، لكن تطلعات تفوق قدرتي. واحد شقيان من صباحية ربنا لغاية آخر النهار وعايش يعني مكفي احتياجاته، ده لما يجي بقى يتطلع لفطر، يا عم ما انت مش بتقول جهد، يبقى يعني لكن الطموحات بتاعتك، وإلا انت كده انت بتستهلك ذاتك. يعني فاهمين يا حبيب، ده مش ضد الاجتهاد، انا بقول لكم واحد بيجتهد من الصبح بالليل، طب ثمرة الاجتهاد ده يدوبك أو يعني عايش العيشة اللي هو عايشها، نشكر ربنا. لكن لا، ده هو بيعمل كل الجهد ده، لا ده أنا عايز طموحات أعلى، يعني هتعمل إيه؟ يعني هتحفظ نفسك؟ يبقى الكلام اللي إحنا بنقوله ده مش ضد الطموح يا حبايب، لكن ضد الإفراط فوق الطاقة، ضد إنه يصير الغنى أو يصير الممتلكات هي الهدف. ما نقولش الواحد يتكاسل ويروح ينام في بيتهم لا، اجتهد، بس خلي طموحاتك على قد المستوى. لما اجي انا احلم ان انا عايز اعيش في قصر، عايز اسكن في الرحاب، معرفش طبعا اسكندرية ما فيش فيها رحاب، يعني نعرف الرحاب ده القاهرة، اعرفش جهاز اسكندرية فيها، انا معرفش يعني بالعقل، طب هتيجي منين ديت؟ لا ما انا عايز بيت وعايز فيلا وعايز جنينة، يا عم ما بالعقل، انت بتعمل كل جهدك وده المستوى بتاعك. يبقى احنا مش بنقتل الطموح، لكن احنا بنقتل انه الانسان يقتل نفسه ورا سراب. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال اما الذين يريدوا ان يكونوا اغنياء، اللي هيحط الغنى ده هدف، ما بقاش بقى حكاية اجتهاد وطموح، لا ده انا عايز اغتني. طب النتيجة ايه؟ يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثير. ايه التجارب والفخ؟ نمرة واحد هيبعدل المال، نمرة اتنين هغش هخدع حسرة، انا عايز فلوس وبس، يسقطون في تجربة وفخ. نمرة تلاتة كل ما احصل كل ما تعالى وانتفخ، ليه ما دنا مش جايب الساهل، فبص لا يبتدي كل ما يعني المستوى عالي شوية يبتدي يتكبر على الاخرين. يسقطون في تجربة وفخ الانانية، اللي المال هدفه ما يعرفش العطاء، يسقطون في تجربة وفخ يبتدي يفقد سلامه، مش عارف ينام، ما يعرفش الراحة. يا عم ما انت معاك. لا لسه من عايز ما فلان عنده، ما عايز اوصل فلان زي علان. ما يعرفش السلام، ما يعرفش الشبع، اخيرا بيفقد ابديته. يبقى فعلا الذين يريدوا ان يكونوا اغنياء هيسقطوا في تجربة وفخ. فلا تتعب. يبقى الآية حبايبا بعيد وزيد عشان ترسخ في ذهننا ان ده مش ضد الطموح، ده مش ضد الاجتهاد، لكن بالتأكيد كل واحد له سقف لا يمكن هتخطاه. يعني مصورين عربيتين قدام مش عارف هيلتون ولا ايه في القاهرة، عربيتين ذهب. يعني برضه يعني ايه يعني بيني وبينكم، يعني فرقت ايه واحدة وراكب عربية وهي موصلة ومؤدية الغرض وعربية بذهب يقول لك عندي ذهب؟ يعني صدقوني افتكر زمان كان واحد يعني صاحب والدي كانش مسيحي، بس بصراحة وبعد ما يعني كان حوار كده حضرته، وبعد كده بابا قال لي انه الراجل ده مقتدر جدا. وزمان كانت فيه عربية اسمها بجو كده 504، هو كانت عنده العربية دي. فهو بيكلم ببساطة يقول له يعني احنا دي بتوصلني والمرسيدس دي بتوصلني، ادي عربية ودي عربية. بصراحة انا الكلمة يعني انا فاكر الراجل ده كويس قوي، يعني في رضا. فرقت ايه انه جايبين التواليت بتاع احد الاباطرة ذهب، واحد من الملوك يعني في ذهب قاعد على عوي ومصورينها بقى يعني ايه الفكرة؟ يعني مش عارف. ادي شهوة الغنى حبايب، ادي شهوة الغنى دي لو الوقت حطها هدف يا نهاري. لا طب ممكن بقى قال زي ما قلت لكم انا مستوايا كده، فلازم يبقى الطموحات ليها سقف، والا الانسان هيستهلك ذاته في الاشياء. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. انا حبايب ما انساش شخص ربنا يحفظه كان انسان حلو كده، وبشوفه كان باستمرار في الكنيسه، وجئس فجاه مره بيقول لابونا احنا عندنا بيت وهنهده وهنجيب واحد مقاول، والقصه اياها اللي الناس بتعملها ديت. ما بنقولش ده غلط يا حبايب، اللي ماشي في السكه ربنا يبارك للناس كلها، لكن يعني انا بدي مثل. وعايزين هنبني بعماره ومش عارف، ما بنقولش ان ده غلط يا حبايب، عشان ما بحبش ان كلامي يتعب حد، بس انا عايز اوضح جانب معين انا قصد ان انا اوصل له. فبعد ما مشي في السكة دي جي مرة بيشتكي مر الشكوى، ابونا الرجل طالع نصاب وجايب لي ناس بلطجية ومش عارف اخد حاجة، صليت له من قلبي وذكرته على المسبح. بس انا بيني وبين نفسي طب ما يبني، ما انت اللي جبت لنفسك كده، ما احنا كنا عايشين ومسطورين وحلوين وعيشتنا حلوة، تقول لي يا ابونا يعني ضد الطموح؟ بس يا عم مش ضد الطموح، بس السكة دي ليها تكلفتها، اقبلها بقى عشان يبقى حطينا الخط. هتقولي ربنا زعلان؟ لا ربنا مش زعلان يا سيدي، لكن السكة دي ليها تكلفتها. في متاعب انا كان ممكن اجنب نفسي هذه المتاعب لو انا عندي شيء من الرضا وشيء من القناعة. لا طب وانتوا بتقتلوا؟ لا عم ما بنقتلش الطموح، بس السكة دي بقى خدها مجازا، هقول بحلوها وبمرها، بس هي بيني وبينكم ما فيش فيها حلو حبابي. هو ايه اللي يساوي راحة البال؟ ايه اللي يساوي سلام الانسان ومستور عيشته يعني حلو عايش؟ لا ما بنقولش ده غلط، بس زي ما بقول تاني حبايب الفيصل، هتمشي في السكة دي ما تشتكيش بقى من نتائج، ما هي السكة دي كده خلاص. ما يعني ما احنا بنقول وصية ربنا، مش بنقول ان اللي بيعمل كده وحش، مش وحش، مش بنقول اللي بيعمل كده مش هيروح السماء، لا مش ما بنقولش، بس ممكن يخلص كما بنار يتحمل بقى بس كده. يبقى الآية حبايب أنا بعيد وزيد ليه؟ لأنه مش عايز أقول إنه ديت ضد طموح الإنسان، ضد سعي الإنسان، بس الحكيم بيقول لك لا أنت ممكن تجنب نفسك متاعب. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. كف عن فطنتك ليه؟ لأنه ساعات الواحد يظن إنه أنا بالذكاء اللي عندي أنا ممكن أضحك على غيري، ممكن أستغل، ممكن دي توصلني إيه ان انا اغتني. بيقول له ما بلاش، يعني النباهة اللي في غير موضعها دي. كف عن فطنتك كإنسان مؤمن، ان يعني كان مستواك الروح حبيبي قابل هذه الوصية انت بتريح نفسك. ايه هي الوصية؟ الكفاية، الرضا، القناعة، ان كان لنا قوت وكسوة بشكل نسبي طبعا فلنكتفي بهما. كف عن فطنتك. الفطنة حبايب والحكمة مش في ان انا اغتني، الفطنة انه اللي معايا ازاي استخدمه، هذه الفطنة. ليه؟ لأنه المسيح حكلنا على الراجل غني غبي. الراجل دوت يعتبر فطن. ليه؟ لأنه كبر تجارته وكبر المزرعات بتاعته. إيه راجل بيعمل حسابات المستقبل، إيه شاف المحصول، المحصول السنة دي كبير، طب المخازن مش هتكفي، طب ماذا أفعل؟ طب يخطط وبيرتبه وبيزيد وبينمو. إيه ماشي أوكي. يبقى من جهة التجارة ومن جهة البيع والشراء ده فطن. طب أعمل إيه؟ أهدم مخازني وأبني أعظم منه. وماله، مش هنرمي المحصول في الشارع. لكن عدم الفطانة بقى إزاي بيتصرف في الغنى؟ أقول لنفسي يا نفسي كلي اشربي وافرحي واستريحي لسنين كثيرة، وانت هنا بقى مش فطن خالص. عشان كده قال له يا غبي. طب ده تاجر وربح والتجارة زادت والمخازن وسعت. الفطنة مش في ان انا اغتني، الفطنة ازاي اتصرف في اللي معايا. هو اتصرف ازاي؟ اقول لنفسي لا نفسك يبقى انت غبي. طب اديك سبتها خدت ايه في الاخر؟ كف عن فطنتك. ادي شرح لآية. أصل بعد يقول لك كف عن فطنتك، يبقى خلاص يبقى الكلام جاز بيدعونا للغباوة وللبلاهة. لا، الفطنة مش في انك تغتني، الفطنة في ان اللي معاك تعرف توظفه صح. كف عن فطنتك. جحزي بحسب الغنى فطن. جه الراجل نعمان لإليشع وإليشع خففه وعرض فلوس على إليشع. إليشع لا، أنا لو خدت منه فلوس يفهم أنه خاف بفلوس؟ لا، ده يظل هو في قلبه مدين لله بالشفاء، أخدش منه فلوس، مجانا أخذه مجانا أعطه. جحزي بقى شغل الفطن بقى البشرية بتاعته. لا بقى الراجل يعني يعرض علينا وإحنا لا. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قعد بقى يشغل مخه. أدي 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 كف عن فطنتك. هنا طلع جري ورا الراجل قال له ده انت بعد ما انت مشيت جيهم ضيوف لسيدي وبيقول لك اديني. قال له ده خد الضعف اللي تعالى. قال لك وراح واخد. يا فطن اهو، عارف يستفيد من الموقف. قال له طب اوكي. خدت ذهب نعمان، تاخد معاه ايه؟ برز. هتمشي في السكه بتاعه المال دي، تخد بقى اللي مع المال. مع المال في ايه؟ في هم وفي ضيقات وفي تجارب وفي ناس بتحسد وفي ناس بتغير وفي ناس عايزه تاخد منك وفي ناس بتقف ضد. خد بقى يا عم امشي في السكه دي للاخر. اللي ياخد فلوس نعمان ياخد معاه ايه؟ برص نعمان. لا انا عايز الفلوس من غير البرص. لا ما فيش يا سيدي. من مفهوم الرمز بقى للبرص انه هناخد المال، يبقى ناخده بقى بايه؟ بتوابعه. مش انت فطن؟ طب خد شيل بقى. لا، يبقى الافضل كف عن فطنتك. ايضا الفطنه بتاعت عخان. قال لك وليه يعني اريحه ما ناخدش منه؟ فراح مخطط ورسم مع اهل بيته. ما هو البعض يقول لك طب عخان غلط، طب ليه بيترجم هو اهل بيته؟ ما كان الترتيب مع كل البيت بتاعه، كل البيت عارف انه عخان خد لسان فضه وشنعار حرير ودفنهم في طمرهم في الخيمه. اهي فطنه اهي اختنى بيها. لا، طب النتيجة انه ايه؟ انه هو مات هو وكل البيت بتاعه. اي فطنتك بقى نفعتك في ايه؟ كف عن فطنتك. طب يكمل في الآية 5، طب ليه ما تتعبش ورا الغنى؟ راح قايل السبب. هل تطير عينك نحو؟ تطير عينك نحو يعني عارفين واحد عينه بص على حاجة يعني متعلق بحاجة. انت يعني عايز تعلق قلبك تجاه المال وليس هو، وفي الاخر هو مش يقيني، هو مش حقيقي، هو مش معتمد فعلا. انت حطيت همك، حطيت فكرك، ركزت هدفك، ركزت عينك عليه، حطيت طموحاتك كلها فيه. هل تطير عينك نحو؟ مركز كل اهتمامك فيه؟ لا، ده غير يقيني، ده 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 مش معتمد حقيقي. ليه مش معتمد حقيقي؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة. الثروة بتعمل لنفسها جناحات كالنسر يطير نحو السماء. المشهد تصور واحد عينه على نسر كده، طب أنا عايز أصطاد النسر دوت، فرحت ماسك السهم وإيه وضارب. عبال ما السهم طلع كان النسر ده انتقل من هنا للمكان الثاني. أنت بتجري ورا إيه؟ بتجري ورا سراب. يبقى ما تحطش عينك، ما تحطش هدفك، ما تحطش اعتمادك على الكنز دوت، لانه مش حقيقي. يوم ما هتاخده هتكتشف ان هو ليه جناحات وطار. الثروة احبة تصنع لنفسها جناحات. يعني لما تكتر الفلوس تلاقي جناحك زادت. حاجة حبايب ما فيش فيها فصال، حاجة ما فيش فيها فصال، كل ما الفلوس تكتر تلاقي جناحة كده خدت الفلوس وطارت. على رأي ما سفر الجامعة، إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، أي منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. واحد كان ساكن في مكان وراح نقل مكان ثاني، خير وبركة ما نقولش حاجة، ربنا زود عليه خير، جميل جدا، بركة بركة بركة، ربنا يبارك. بس يعني إيه بريكو زلمة الفلوس بتزيد بتطلع لها جناحة، مش عارف بقينا بندفع مش عارف كام للحراسة اللي في البيت، بقينا مش عارف بندفع كام للبواب، بقينا مش عارف لازم ندي إكراميات مش عارف إيه. قال لي بيتنا الأولاني ما كانش فيه المصاريف ديت. يعني أنا بديكم مثل صغير، مثل صغير، إنه الثروة الفلوس لما تكتر الجناح تزيد، ما تعرف إزاي، هي كده هي كده، تلاقي مصاريف جات ما, 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 ما كانتش موجودة الأول. هل تطير عينك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع الفلوس المرك الغنى ثروة، يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. عشان كده قال بولس غير يقينية الغنى، شيء غير يقيني، شيء غير يقيني، أيضا شيء غير يقيني، إنه زي ما قلت لكم ياما المال يخلف من ورائه أو يخلف عشان يبقى التعبير عربيا من ورائه إيه؟ هموم، مشاكل، عداوة. يمكن يعني تعال واحد مثلا أو كان على قد حاله أو لسبب أو لآخر فلوسه زادت، طب تلاقي ناس كتيرة بقى بصله، ناس تعديه، ناس تتملقه، هو بدأ الآن على الفلوس. أي طب ما ده إيه اللي تحسن؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. ده القول الثاني، 4-5 لا للطمع. القول الثالث الآية 6-8 زي ما قلت لكم ممكن نقول لا تنخدع وممكن لا للبخل، المعنيين زي ما هنشوف هيمشوا. يقول في الآية 6 لا تأكل خبز ذي عين شريرة، ما تأكلش خبز لإنسان عينه شريرة، ولا تشتهي أطيبه. أولا إيه العين الشريرة؟ العين الشريرة مش بحسب فكر الناس، يعني عين يعني إيه زي في إفلاء الحجر، لا ما عندناش الكلام دوت، ما عندناش الكلام دوت. بمعنى أنا كإنسان حاصل على عطية، هبة، نعمة من الله أين كانت، هل في إيدين أي قوة في الأرض أم تحت الأرض إن هي بشكل أو بآخر تفسد ما معي؟ إطلاقا لا. ربنا اداني حاجة في إيد حد يفسدها؟ في إيد حد ياخدها؟ لا 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 لا. لو ربنا سمح دي قضية تاني، لكن واحد بقى يقول لك عينه شرير، لا يا ابونا بص بص يا ابونا بقى يعني ايه دي احنا بنشوفها بعينينا؟ لا مش بنشوفها بعينينا، احنا قلة حكمة، قلة تفسير للأحداث، ارتباك نفسي، انا حاطط في ذهني انه فلان ده عينه شرير بمفهوم الناس يعني، فجي ظهرنا في البيت يا جميل قوي اللي مش عارف الطقم ده اي حاجة، انا في مخي أصدق ده خلاص بصر، فبص نفسي بقيت انا مرتبك يعني، فممكن وانا ماسك الحاجة تروح واقعة من ايدي بسبب ارتباكي. انا ارتباكي ده راجع ليه؟ ان انا أصدق ايه أصدق بص، فما برجعش السبب لارتباكي، لا سواء ما انا قلت ما هي جات النهاردة ظهرتنا، لا، او يحصل اي موقف احنا مش عارفين له سبب. هو كل حاجة بتحصل في الحياة يعني معروفة اسبابها، في حاجة بتحصل مش عارفين لها سبب. احيانا لما بنعجز عن ايجاز السبب فاسهل حاجة ايه؟ اصل فلان بص، اصل فلان قالت. لا حبيبي ما فيش كلام ده خالص خالص، مع اولاد ربنا ما فيش كلام ده خالص. لو انا معايا عطية، العطية دي من ايد ربنا، لا تستطيع كل قوى الشر ان هي تفسدها الا لو ربنا سمح. ربنا سمح دي قضية تانية خالص، لكن بقى هو بص ولا هي بصت ولا عمله عمل ولا عينه شر، لا 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 ما عندناش كلام دوت، ما عندناش كلام ده خالص. طب أما الكتاب بيقول لك لا تأكل خبز ذي عين شريرة، العين الشريرة هنا عكس العين الصالحة، بمعنى العين الشريرة نمرة واحد إنسان نواياه وحش، يتكلم كلام يبدو أنه هو طيب لكن هو في قلبه في كراهية. أدي اللي مقصود بالنعنين واحد شرير. في موضعين في الكتاب المقدس وصفوا العين الشرير. السيد المسيح في مثل أصحاب الساعة 11 جيل الساعة الأولى واداله دينار، وجيل الساعة 11 واداله دينار، فبتاع الساعة الأولى اتزمر، فرد عليه السيد قال له إيه؟ قال له إن أنا حر أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لأني أنا صالح. يبقى إيه العين الشريرة هنا؟ واحد ما يحبش الخير للناس، واحد بيكره أنه في خير يعطى للآخر، واحد بيحسد. الحسد بقى هنا بمفهوم مش حسد، راح عمل له عمل يحسد، يعني إيه؟ أنا متضايق أن أنت حصلت على نعمة ما أو عطية ما. أدي الحسد، ان انا متضايق، لكن مش حسد يعني ان انت خدت حاجه فانا هحسدك فالحاجه تبوظ، لا ما فيش كلام ده برضه. تقول يا ابونا ما احنا بنصلي في صلاه الشكر كل حسد وكل تجربه وكل ايه فعل الشيطان. حسد عدو الخير. الشيطان بيحسدنا لما نقرب من ربنا، لما نصلي، لما نعبد، دي بتحرك يعني حقد وكراهيه ابليس، فيبتدي يجيب تجارب. فاحنا بنقول لربي احنا مش حمل التجارب، من فضلك يا ربي ما تسمحش للشيطان انه يجيب لنا تجارب. لكن مش كل حسد يعني حسد الناس وعنين الناس، ما فيش كلام ده حبايب خالص خالص يا حبايب خالص. بالنسبة لأولاد ربنا الكلام ده مش موجود نهائي. بالنسبة للناس بعيد عن ربنا يروحوا الناس أشرار وباستخدام قوة الشر يأذوا، في الموضوع دوت، بس ده مال أولاد ربنا ومال السكة دي خالص. طب راحوا هم بس هم ابونا اشرار وراحوا يعني عملوا لنا عمل، لا يا عم يعملوا زي ما هم عايزين، يعملوا زي ما عايزين. انتم الذين بقوه الله محروسين، احنا محروسين في دين ربنا حبايب، دي 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 يعني ده ابسط مبادئ الايمان. فالكلام بتاع الناس بقى العين الشريره والحسد، لا لا الكلام ده بقى الانسان المؤمن يعني ما لا يلتفت اليه نهائي. يبقى العين الشريره نمره واحد عين ما تحبش الخير للناس، هذا المعنى الاول. الموضع الثاني اللي جت فيه العين الشريرة كلام السيد المسيح في متى 6 بيقول سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلم. إن كانت عينك بسيطة، سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نير، وإن كانت عينك شريرة جسدك يكون مظلم. ايه العين الشريرة عكس العين البسيطة؟ ايه العين البسيطة؟ الحاجة البسيطة يعني الحاجة الغير المغشوش. اجيب لبن، ده لبن بسيط، طب حطيت على اللبن مية بقى اسمه ده لبن مغشوش. يبقى العين البسيطة العين اللي تبص في اتجاه واحد. طب العين الشريرة العين اللي مية على لبن تبص في اتجاهين. يعني ايه تبص في اتجاهين؟ يعني انا بتكلم معك كلام محبة لكن انا بأضمن ليك ايه؟ شر. دي اسمها عين ايه؟ عين شرير. انا باين ان انا بحبك لكن من جوه بكرهك، ادي دي اسمها عين شرير. فالكتاب بيقول لنا لا تاكل خبز ذي عين شريره ولا تشتهي اطيبه. لو في انسان حسب الظاهر يبان انه بيحبك لكن قلبه بيكره، لا لا لا، لو دعاك على وليمه ما تروحش، ما تاكلش مع واحد زي دوت، ما تكونش ليك صداقه مع انسان شرير. بنحب الناس كلها لكن ما تبقاش في شركة. ما هو الأكل دوت إيه؟ بأكبر علامة الشركة. ده إحنا كلنا جسد واحد، لأننا بناكل خبزة واحدة. فأقوى علامات الشركة الأكل. فيقولك لا، ما تبقاش ليك شركة مع واحد عينه شريرة، يعني واحد ما بيحب لكش الخير. لا بلاش تبقى في شركة ما بينك وما بينه. واحد يقولك كلام وهو قلبه بيضمر شر. طب دي تبان فين؟ صدقنا حبايب تبان في العين. الناس الروحيين حبايب العين تبين، العين فرازة للبناء آدم. الكتاب المقدس حكى عن عيون كثيرة. العين الصالحة يبارك لأنه يعطي خبز للفقير، أمثال 22:9. عين تانية اسمها عين متعالية، أمثال 6:17. تبصوا في عينين واحد كده تحسوا بعجرفة بكبرياء. عين متعالية تبان كبرياءه في عينيه، في نظرته وصل لك كده يعني تقول اعرفهم منين؟ صدقنا حبايب بيبانوا من عليهم. العينين تفرز البني ادم. واحد تاني يقول في الامثال 30:17 العين المستهزئه بابيها والمحتقره اطاعه امها، عين مستهزئه. في عين تانيه قال عنا سفر الجامعة صاح الرابع لا تشبع عينه من الغنى سن ما عرفش الشبع. وفي عينين بقى حلوة في سفر النشيد، عيناك حمامتان، عينين وديعة، عينين مسلمة، عينين النظرة فيها حياء. حد بيكو شاف حمامة بتبرق؟ الحمامة بصيرت لنا من نزل عليها تحت كده ومبر بشاه وبص كده عيناك حمامتان علامة الوداعة. وذكر أيضا سفر النشيد عينين تاني عيناك كالبرك في حجبون، ما قالش عينيك زي البحر لأن البحر مضطرب. عينين برك يعني البركة دي مية هادية مية سكنة، واحد تبص في عينيه تحس بسلام، نظرة عينه فيها وداعة. يعني قصدي العيب بتكشف. فلا تأكل خبز ذي عين شريرة، إنسان بيدمر شر، إنسان يتكلم كلام طيب وهو في قلبه فيه كراهية، لا 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 ما تأكلش معاه دوت. حتى لو عزمك في عزومة أنا حاول ما تروحش. لا تشتهي أطيبه، ما تحبش حاجة من عنده. الموقف يا حبايب يعني كشف لينا أنه إنسان بهذه الخصال تجنبه. إحنا مش هنكره حد ومنتمناش شر الحد، بس بنحط حدود لعلاقتنا بالآخرين. لو حد عينه شريرة بالمنظر اللي احنا وصفناه ده، لا بلاش تقوي الشركة ما بينك وما بينه. يكمل ليه ما تاكلش معاه؟ ليه لو دعاك على وليمة ما تروحش تستجيب ليها؟ يقول له في الآية 7 لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. هي مشاعره تجاهك ما تغيرتش، مشاعر بغضة، مشاعر كراهية، مشاعر عدم محبة، ما يتمنى لكش الخير. والمشاهدات أكدت كده. تقولي طب أبونا مش دي إدانة؟ لا، إدانة لو أنا راح أقول للناس، تشهير لو أنا راح أكلم الناس، لكن أنا خدت الموقف ده لنفسي خلاص. أنا فلان ده من أكتر من موقف لقيته فعلا بيداي لما يسمع مثلا حاجة طيبة عني، ردود أفعاله مش طيبة، خلاص أنا تجنبته، مش مزود أواصل الشركة ما بيني وما بينه. ليه؟ لأنه كما شعر في نفسه هكذا، مشاعره هي. نبعد ونرجع تاني نلاقي بيتعامل بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس الكلام، ويسمع أي خبر طيب عنك تلاقيه يتقلب ويتضايق. كما شعر في نفسه هكذا هو. فاللي زي ده بقى يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. ما الكلام يبان كلام طيب، تعال فلان اتفضل، تعال فلان احنا بنتبارك لما انت تقعد معانا، لكن اللي في قلبه في قلبه. يبقى ايه العلاج بتاع مثل هذا؟ لا اتجنبه، لا بنكره ولا بنعادي ولا بنتمنى شر الحد، بس زي ما قال المسيح الحكمة كده، كونوا بسطاء كالحمام حكماء كالحياة. يعني ايه بسيط؟ زي الحمامة، الحمامة ما تأذيش حد. اللي مثل ده احنا هنأذيه؟ ندور على ان احنا نعامله بالمثل؟ لا 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 لا. لكن خليك حكيم زي الحية، ما تخلوش يخدعك، ما تخلوش يغشك، ما تخلوش يأذيك. طب ايه العلاج؟ اتجنبه يا عم، ما تنخدعش فيه. لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، مشاعره جوه مش متغيرة تجاهك، رغم انه الظاهر يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. بكرر تاني حبايب، ممكن يتبادل لذهن البعض يقول لك ابونا الله طب انتوا كده بتدينوا الناس. لا يا حبيبي ما بندينش. هو لما الكتاب يقول لنا ان المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة، كون ان انا اميز انه ده معاشرة رضية وانا بدينه؟ لا، دي الحكمة كده، الحكمة الروحية كده، الحكمة الروحية كده، إن أنا يبقى عندي روح التمييز. أي شركة للنور مع الظلم، أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن، يبقى لازم أنا عندي تمييز. لا مش بس غير المؤمن يا حبايب، يعني الغير المسيحي، لا ما هو في مسيحي وتركه غير مستقيمة. يبقى أنا تبقى عندي فطنة في ذهني، أنا لا أنا هتكلم عليه ولا أنا هقعد أحكم عليه وسط الناس، الله يباركه ويسامحه ماليش دعوة. هو لما بولس بيقول لتيموساوس اسكندر الحداد أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، احتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالي جدا. يا ده بولس بيدين فين يا عم؟ واحد عنده استنارة وشايف ان ابنه تيموساوس يعني لسه ما عندهش حاجة، خد بالك تيموساوس. اسكندر النحاس دوت في الترجمة القبطية او اسكندر الحداد في البيروتية اللي بين ايدينا، لانه كما شعر في نفسه وكذا وهو ما تغيرش من ناحيتنا تيموساوس. يقول لك كل واشرب لكن قلبه مش معاك، لا ما تروحش بقى معاه تيموساوس، خليك واعي. أديكم مثل على كده حبايب، أديكم مثل على كده في الكتاب المقدس في الآية 8 يقول اللقمة التي أكلتها تتقيأها. عارف لو رحت مع الشخص دوت تتقيأ بقى مش يعني صوب بصص في الأكل، لا تتقيأ يعني مش هتستفيد منها، كلمة ممكن تتعب مشاعرك، كلمة ممكن تأذيك، التعامل معها ممكن يضرك. هو الواحد لما يتقيأ هي مجرد بس انه الاكل وحش، لا ده الجسم كله بيتعب، والواحد بعد ما يتقيأ حتى جسمه مش متقبل حتى بق مية، ليه؟ معدته مقلوبة. فده هيتعبك يا تيموساوس، ده هيتعبك يا مؤمن. اللقمة التي اكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة، مهما تحاول تتودد له بكلام هو كما شعر في نفسه هكذا هو، هو مشاعره تجاهك مش طيبة ما فيش. بقول لكم مثل على كده في سفر ملوك الأول إصحاح 13، لما يروبعام خد العشر أصباط علشان يمنع إسرائيل من أن هم يروحوا يعبدوا في أورشليم، فبدأ يخترع دين جديد، دين مزجه من اليهودية على الوثنية، عمل كده توليف الدين جديد. هذا يروبعام خد شوية من ده وخد من شوية من ده وعمل له ديانة كده جديد، وديانة تعجب الناس، عايزة تعبد هنخليها تعبد، بس في الحقيقة ما بيعبدوا مين؟ ما بيعبدوا أصنام. أدي مشكلة يا ربعام، ومن هم على شاكلته. طيب عمل معبد هناك مذبح وقال للناس اسجدوا للمذبح ده، هو طبعا دخل عبادة في إسرائيل، عبادة وثنية. فربنا راح بعت له نبي شاب يوبخه. ربنا لما بعت النبي الشاب ده قال له لا تأكل ولا تشرب في ذلك الموضع، الناس اللي هناك دول ناس وحشين كلهم مشوا ورا العبادة دي، ما تأكلش وتشرب معهم. فراح فعلا النبي الشاب وراح موبخ يا ربعام، مد ايده اتشلت، يعني ادى المهمة بتاعته بمنتهى النجاح. الملك حاول يغريه قال له تعالى اقعد عندي في راس، قال له مانيش داخل لان ربنا قال لي لا تأكل ولا تشرب في هذا المكان، وراجع مروح. كان في نبي شيخ، نبي حقيقي، سمع باللي عمله النبي الشاب دوت، فراح بعت عياله قال لهم روحوا نادوا النبي الشاب دوت. فراحوا نادوا قالوا له ابونا النبي شيخ بيقول لك تعالى كل واشرب عندي، ربنا ظهر لي وقال لي تستدعي النبي الشاب دوت وتدخله بيتك وتاكله. راح النبي الشاب راح داخل بيت النبي الشيخ دوت ياكل ويشرب. فاذا بروح ربنا يحل على النبي الشيخ دوت ويتنبأ ضد النبي الشاب، قال له ربنا قال لك ما تاكلش وتشرب في هذا الموضع، ايه اللي جابك؟ طبعا ده كلام ربنا بقى بينطق على لسانه. طب العقاب ليك انك مش هتدخل مدينتك ومش هتدفن في مقابر ابائك. دي فيها دروس كتير جدا، بس انا خليني مركز في الحته دي. اللقمه التي اكلتها تتقيأها، ربنا قال لك ما تدخلش وتاكل، ايه اللي دخلك؟ طب النتيجه ان انت ايه تقيأها بقى ايه؟ بصوا الثمن اللي هو دفعه نتيجة الامر دوت، اتحرم من انه يندفن في مقابر ابائه. لا، يبقى مكان دفن الميت ده له قيمة في عينين ربنا. طبعا له قيمة في عينين ربنا، بس مش مجال حديثنا دلوقتي. وهتدفن في ارض غريبة، وفعلا وهو في السكة طلع عليه الوحوش موتته، وربنا خلى اسد والحمار بتاعه ركعين كده جنب الجثة بتاعته لغاية ما جه النبي الشيخ خده وندبه ودفنه في المقبرة بتاعه النبي الشيخ دوت. يعني قصدي ايه؟ ربنا قال لك ما تاكلش ولا تشرب هناك، هو ما سمعش كلام ربنا، فكانت النتيجة اللقمة التي اكلتها تتقيأها، ما استفدتش من الشركة مع طبعا النبي الشيخ دوت. نبي من ربنا بس كتب، ربنا ما قالوش. وتخسر كلماتك الحلوة، فعشان كده ممكن نسميها لا تنخدع السلسلة دي من 6 لغاية 8، أو ممكن نسميها لا للبخل. يعني إيه بقى لا للبخل؟ حولها كده في كلمة بس مش هأطيل فيها، خلينا ماشيين في خط واحد. لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول لك كل وإشرب وقلبه ليس معك. نروح نتعزم كده، إيه، نعزم حد من صحابنا، هنروح حتة ناكل، نجيب لكم مشهد يعني من الحياة يعني. وروحنا قعدنا، يلا فلان ايه اختار الـ الاكل اللي انت عايزه، هو كده هو بيختار، انا اللي عزمه واقول له اختار اللي انت عايزه، انا بقول له اختار الكل اطلب، لكن عيني على السعر. لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو شوية يعني ماسك على الفلوس أو شوية في حدود، يقول لك كل واشرب اطلب، بس وأنا بقول لك اطلب بشوف اللي أنت بتطلبه ده سعره إيه، سعره بكام، يعني إيه واحد يعني يبين إن هو بيكرم لكن في الحقيقة هو قاعد يحسب الأكلة اللي أنت كلتها ديت أو العزومة اللي هو عزمها لك دي مكلفة قد إيه، فهي ممكن تكون فيها إشارة للبخل. طيب تقولي طب يعني كدرس يعني في التصرف الحكيم، طب فعلا أنا مثلا عايز أعزم حد من صحابي، بس طبعا أنا برضو باصص للتكلفة، يبقى نمرة واحد أحدد المكان، نمرة اتنين أحدد حدود الطلب، مش عيب. لكن أروح أعزم حد صحابي بص أطلب اللي أنت عايزه وأنا من جوه يعني قاعد أفرك وبعد أكل وأنا متضايق ليه أصل طلب حاجة غالية، طب ما طب احنا هنطلب لغاية سعر كذا مفيش حاجة خالص. يعني الانسان يبقى حاطط حدود بدي الحكمة، لكن يعني ابقى فاتحها قوي وانا من جوه مش حمل الامر دوت، لا ده تصرف غير حكيم. لانه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول كل واشرب وقلبه ليس ايه ليس معك. يبقى العدد 1 و3 لا للشراهة، العدد 4 و5 لا للطمع، العدد 6 لغاية 8 لا تنخدع في دعوة الإنسان الشرير دوت. القول الرابع آية واحدة يقول له في الآية 9 في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. واحد جاهل يعني جاهل مش عايز يسمع، لا مش من الحكمة بقى أن أنت تقعد تقول له، هو أصلا أنت بتكلم هو ودانه مش معاك. في أذني جاهل، جاهل يعني إنسان سادد ودانه عن سماع المشورة، إنسان مش بيسأل لأنه عايز يعرف. في أذني جاهل لا تتكلم، لا أسكت عسل. ليه؟ لأنه يحتقر، هو مش مدي اهتمام، هو مش بيسألك علشان عايز فعلا يتعلم أو عايز يستفيد أو عايز يسترشد أو كده مجرد أو كلام أو لأي غرض كان. لا، لو أنا شاعر إن اللي قدامي ده مش مدي اهتمام للكلام، مش فعلا بيسأل بشغف وبرغبة في التعليم، لأنه يحتقر حكمة كلامك، يبقى أعمل إيه؟ لا أسكت. وده اللي قاله لنا المسيح، لا تعطوا القدس للكلاب. الكلب تدي له حاجة يروح ممزقها، إنسان عايز يمزق عايز يدمر عايز يتلف الحق اللي أنت بتديه له، لا ما تتكلمش ما تدهوش ما تقولهوش. لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. الخنزير ينجس الحاجة يدوس على الحاجة ويحتقرها. واحد بيسألك يا إما عايز يطلع لك غلط في الكلام اللي انت بتقوله كلب، لا يبقى ما تديش القدس للكلاب. واحد بيسألك عشان لما تقوله يبتدي يستهزأ ويبتدي يسخر وياخد الأمور بخفة، لدى خنزير. فاللي بيسألك لو كلب أو خنزير بالمفهوم الروحي بقى دينا فهمناه، لا في أذني جاهل لا تتكلم. وهنا يبقى في معنى جديد للآية، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. احنا تمام اللي بناخدها خبأت كلامك، حط كلمة ربنا في قلبي عشان أمشي بوصية ربنا عشان ما غلطش، حلو. لا هنا ليها معنى تاني بقى، لما شعرت ان اللي قدامي بيستخف بالكلام بيستهزأ بيه فمرضتش اقول له الكلام، خبأت كلامك في قلبي، مرضتش افصح بيه. ليه؟ عشان ما اغلطش في حق ربنا. ليه يغلط في حق ربنا؟ لان المقدسات دي انا بقولها الواحد يقعد يتريق او يحتقر ما يقدرش قيمتها. لذلك يا احبة يعترض البعض يقول لك لا ما هو بولس قال اتكلم في وقت مناسب وغير مناسب، يبقى المفروض في كل وقت تتكلم، هو يسمع ما يسمعش؟ لا مش معناها كده. وقت مناسب وغير مناسب يعني انت كخادم ما يبقاش عندك وقت تقول لا ده مش مناسب لي ان انا اتكلم بكلمة الله، اصلا النهارده مش مبسوط، اصلا النهارده مليش نفس، اصلا النهارده تعبان. لا انت خليك تملي مستعد، مش مهم ظروفك انت مناسبة ولا غير مناسبة، لكن لو اللي قدامك مدي اهتمام للكلام اتكلم. طب لو اللي قدامك جاهل، لا في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. لذلك أنا بولس المناقشات الغبية مستخيف، خلينا حكم حبايب. يجي حد يسأل زي ما بقول لكم أو نوع من الانتقاد، نوع بس عايز انت بس قول لي حاجة علشان أنا ايه أقومها، لا ده مش جاي يعرف مش جاي يسمع. أو واحد تقول له يقعد يتريق في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. القول الخامس الآية 10 لغاية 11 لا تظلم الأيتام. يقول في الآية 10 لا تنقل التخم القديم. سمعنا الآية دي بالنص في الإصحاح 22 الآية 28 لا تنقل التخم القديم. قلنا أن زمان كانت حدود الأرض يحطوا كده صف طوب يبقى دي حدود أرضي ودي حدود أرضك. أنقل التخم يعني أجي أروح قايم بالليل وأروح مزحزح صف الطوب دوت إيه متر كده يبقى أنا سرقت منك متر. لا تنقل التخم القديم. بس هنا بقى الزيادة إيه؟ ولا تدخل حقول الأيتام. أنا بصيت للأرض اللي جنبي دي لقيت عيال أبوهم مات ولا أرملة جوزها مات غلبانة والعيال يعني هيعملوا إيه؟ رحت قايم بالليل وإيه وسرقت حتة من الأرض بتاعتهم إما لأنهم فقرة ما لهمش مراكز محدش هيدافع عنهم أو يتيم أو أرملة فبستغل عجزهم. طب ليه ما تعملش كده؟ يقول في الآية 11 لأن وليهم قوي. كلمة الولي سمعنا عنها في الكتاب المقدس في أسفار موسى وسمعنا عنها في سفر رعوز. الولي هو ولي الأمر. عارفين لما كنا زمان في المدارس أول ما تقابلنا مع الولي دوت يعني يدونا الشهادة بيقولك إيه إمضاء ولي الأمر. يعني إيه ولي؟ ولي الأمر اللي مسؤول عنه. كان ولي الولي دوت كانت شغلته إنه لو أنا تقتلت هو يثأر للقتل بتاعي. يعني لو واحد قتلني يجي الولي بتاعي أقرب من لي أخويا. طب ماليش إخوات؟ عم. طب ماليش عمام؟ ابن عمي. طب ماليش ابن عم؟ خالي. طب ماليش خال؟ ابن خالي. طب ماليش ابن خال؟ ابن عمي. نفضل بقى ماشيين بالقرابة. أقرب واحد اسمه الولي. مطلوب منه يوفي حقوق الولاية. أنا تقتلت يبقى هو يجري ورا اللي قتلني عشان يقتله لأن شريعة العهد القديم عين بعين وسن بسن. أنا اتفقرت وهعرض الأرض بتاعتي للبيع هو اللي يدفع الدين اللي علي عشان الأرض ترجع لي. فيبقى الولي هو اللي بيثأر للشخص أو هو اللي بيحمي الأملاك بتاعته. طب مين الولي بقى بتاع الفقراء؟ لأن وليهم قوي. مين اللي بيحمي مصالحهم؟ مين ولي أمرهم القوي؟ هو يقيم دعواهم عليك. برضو نفس الآية دي 22-23 هو يقيم دعواهم. يعني هو الولي هو اللي حيطلب حق الفقير هو اللي حيطلب حق الأرملة هو اللي حيطلب حق الإنسان اللي الظلم. طب وده ولي ده حد يقدر يقف قصاده؟ عشان كده أرمية 50 يقول آية لذيذة خالص يقول وليهم قوي رب الجنود اسمه يقيم دعواهم لكي يريح الأرض. هو اللي يقتص من الشرير ده. ده القول الخامس الآية 10 و 11 لا تظلم الأيتام. القول السادس الآية 12 من آية واحدة يقول وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة. يعني خلي عندك اشتياق أنك تتعلم الحكمة. معنى الآية ببساطة طب لو حبينا نفصلها شوية وجه قلبك. الأول يبقى في استعداد داخلي قبل ما الودان تروح تسمع. وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك. يبقى الأول إيه؟ أنا عايز أتعلم الحكمة. أنا رايح أطلب مشورة. نمرة واحد القلب يبقى رايح في الاتجاه دوت. يبقى في فعلا رغبة من جوايا داخلية للسلوك في الأمر دوت. لما دي تبقى موجودة أروح بقى أميل إيه؟ أميل الودان وأسمع. لكن لو القلب مش ميال لسكة الحق هسمع ومش هتجاوب. وجه قلبك إلى الأدب يبقى عندك رغبة داخلية في أنك عايز تتعلم الحكمة. وأذنيك إلى كلمات المعرفة. طبعا الأدب هنا في سفر الأمثال هي كلمة التأديب. لو تفتكروا في الإصحاح الأولاني كنا خدنا كل الكلمات دي. فالأدب التأديب. وجه قلبك إلى الأدب يعني خلي عندك استعداد داخلي أنك تتأدب لأنه التأديب هو اللي بيجيب الحكمة. أتأدب من ربنا أو أتأدب من الناس. حلو أن يبقى توجه القلب أي ضيقة، أي تجربة تيجي للإنسان أقول ربنا بيعلمني، ربنا بيأدبني، ربنا بيقومني، ربنا بيوجهني، تبقى عيني باستمرار على ربنا. في كل تأديبة أتبه على الأرض دي إيد ربنا. زي داود لما تشتم دعوه يسب، الله قال له سب داود، حس داود أنه دي إيد ربنا بتأدبه. أو الناس، لأن الناس ما لهمش سلطان ما لم ياخدوا سماح من ربنا، من ذا الذي يقول فيكون والربنا يأمر. فلما جيني ضيقة من ربنا أقول حلو ربنا بيأدبني، لما يسمح ربنا بضيقة من الناس أقول حلو ربنا بيستخدم الناس لأجل تأديبي. ده واحد بيوجه قلبه للأدب. وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة. لما يبقى توجه القلب قبول التأديب دوت، محتاج بقى أسمع إن ديني عرفت ده أتبي ربنا بيعمل كده، أدي كلمات المعرفة بقى اللي تسند القلب في قبول التأديب. ربنا بيسمح بكده عايز يعلمني، ربنا بيخليني أحصد حصاد اللي زرعته عشان لما أقف قدام ربنا يعني تتذكر روح في يوم الرب. حلو حلو بقى الإنسان عنده المعرفة دي يا حبايب. معلمنا بولس الرسول بيقول الضيقات اللي أنتوا بتتضايقوها دي إيه؟ بينا على قضاء الله العادل إنكم تؤهلون لملكوت الله. اتعلمنا من كلمة الله إن مرات كتير ربنا يسمح بتأديب في الجسد، بموتة فيها شيء من الـ 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 الإهانة للجسد. ليه؟ كيما تخلص الروح في يوم الرب، شوية ضعفات وإيه؟ وراحوا في تأديب الجسد في الأرض في الموت، زي النبي الشاب اللي كنا بنحكي عنه غلط. طب كان إيه التأديب؟ قال له التأديب إن أنت جثتك تطرح كده في الحقل، إن أنت ما تدفنش في مقابر أبائك، تأديب. ليه؟ عشان أنت غلط. ويبقى التأديب دوت يذكر الروح في يوم ربنا. ليه بنستغرب يعني من شكل ميتة معينة أو من إهانة بشكل أو بآخر؟ إيه المشكلة؟ ربنا بينقي الواحد. فكلمات المعرفة تعن على احتمال التأديب. وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة، ده القول السادس. القول السابع الآية 13 و14 نصيحة من جهة تأديب الأبناء. يقول في الآية 13 لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. تأديب نافع حتى لو الشخص هيتألم. عصا التأديب مش انتقام، بيأدب مش بنتقم من فلان عشان غلط. أو عصا التأديب مش تعبير عن غضبي، أصلا أنا متنرفز مضحوظ إزاي ما يسمعوش كلامي فأنا بضرب. لا، العصا لو كانت للانتقام أو تعبير عن الغضب ما تأدبش، لكن العصا هدفها إيه؟ التقويم. فلما بيقول لي عصا يعني عايز يقول لي إن التقويم محتاج حزم. لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. أنت مش هنروح نعاقبه نموته، لا، لكن لابد أن يكون في شيء من التأديب. التأديب دوت نافع للإنسان. الإهمال في التأديب مضر، عشان كده أمثال 22 يقول إيه؟ الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصى التأديب تبعدها عنه. الجهالة مربوطة في طبيعتنا مولودين بيها، فلابد من التأديب. لكن لو سبنا الواحد لاتجاهاته الطبيعية لميوله الطبيعية، لا، دي سكة ضياع. لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. يكمل في نفس المعنى، تضربه أنت بعصا، أنت بتأدبه يا أب يا معلم، فتنقذ نفسه من الهوية. يبقى دي هدف التأديب. احنا مش بنعاقبه، احنا مش زعلانين منه، احنا مش بننتقم، لا، ده احنا عايزين ننقذ نفسه منين؟ من الهوية. شفنا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الراجل اللي زنى، بولس عمل ايه؟ يسلم مثل هذا للشيطان. ليه؟ بيعاقبه بولس؟ لا، بيأدبه. ليه؟ عشان تخلص الروح في يوم الرب. تضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. يبقى بقى علاج اللذات بتاعت الجسد التأديب، الألم مقابل اللذ. اهو ده يقوم الإنسان يا حبايب، اهو ده يقوم الإنسان. اي خطية فيها شيء من اللذة بكل الأشكال. تقويم الإنسان انه مقابل اللذة ديت يتألم. اقول لكم في علم النفس واقول لكم في تدريبات الكنيسة. في علم النفس مثلا مرة كنت بسأل واحد دكتور يعني بخصوص الولاد او البنات اللي بيبقوا يعني عندهم شيء من الشذوذ يعني، بقول له فعلا الموضوع ده له علاج؟ فبيقول لي من ضمن طرق العلاج طبعا الكلام والحوارات ونفهمه، بس بيقول لي من ضمن الحاجات يعني ان احنا نفرجه على افلام يعني، فلما يشوف يعني خطية ما بين اتنين من نفس النوع بتبتدي جسده يثار، يقول لي نروح شكينه مثلا بدبوز ويعملوا العكس بقى، يبتدي يفرجوا على حاجات علاقات طبيعية يعني. انا بس كنت بحب اعرف يعني التوجه بتاع علم النفس. ف طب ايه بقى هنا الفكرة؟ الفكرة اللذة مقابل الألم او الألم مقابل اللذة. هو لما بيشوف منظر مثلا اتنين مع بعض ولاد او اتنين مع بعض بنات على حسب نوع الشخص ولد او بنت، فلما بيشوف المنظر ده بتتحرك جوه الخطية فيروحوا يؤلموه، فيعرف انه لما اللذة دي تتحرك هيتألم. مثال بقى لما يجي مثلا اب مثلا انسان خطية فيها لذة جسدية ايا كانت، يروح مدي مثلا قانون روحي، يبقى كل مرة انا بعمل اللذة ديت عارف ان انا مثلا هعمل وراها مثلا 25 مطانية 50 مطانية نفع جدا للشبان، يبقى كل مرة هو يتمتع باللذة يعرف ان مقابل اللذة دي في ايه؟ في ألم. تبتدي اللذة دي تطفي جوه قلبه. ادي الحكمة اللي احنا تعلمناها من ابائنا يعني لقيتها فعلا مسنودة بالتوجه العلمي، لقيتها ادي الآية تضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية. هو ليه بيجري وراء الخطية؟ عشان في لذة. طب كل ما يعمل اللذة دي يتعاقب، كل ما يعمل اللذة دي تتعاقب. فاللذة بترتبط في ذهنه بقى مش بمتعة ومش بشهوة ومش لا، ترتبط في ذهنه بالايه؟ بالعقاب. فاول ما تيجي اللذة دي تتحرك لا اراديا العقاب دوت يروح مرجعه. عشان كده من اهم التدريب لخطايا الجسد المطانيات، بس عايزة تنفذ بصرامة. فبيرسخ في اللا شعور بتاع الشاب او الانسان ايا كان كبير او صغير انه مع اللذة دي في عقاب، مع اللذة دي في عقاب، تبتدي تموت اللذة جوه. تضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية. طبعا شفنا بقى في الكتاب المقدس داود مثلا شاف ابنه أبشالوم بيغلط ما عاقبوش، فكانت النتيجة أبشالوم ده هلك. أدونية يقول عنه الكتاب لم يغضبه أبوه قط قائلا لماذا فعلت هكذا. ولد متربي طول عمره ما أبوه بيقول له لا. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب هي اللي تبعدها. طب ما فيش عصا تأديب، ظل أدونية ده في الجهالة لغاية ما مات بيها. تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية. يبقى بقى المبدأ في التربية لو ضربتك مش هتموت، لكن لو سبتك ماشي في السكة اللي على هواك لن تحيا. لا، يبقى أنا أضربك مش هموتك، بس كيما تتمتع بالإيه؟ بالحياة الأبدية. يبقى 13 و14 لا تتوانى في التأديب. القول الثامن والأخير الآية 15 و16 يا ابني إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. طبعا الأب اللي يلاقي ابنه بيتصرف بحكمة الأب يفرح. عادة الحكيم يفرح لما يلاقي حكيم آخر، ما فيهاش غيرة بقى ديت، بعكس عطايا العالم وأمور العالم. الغني يغاظ من الغني اللي زيه أو أقل أو أكتر، اللي عنده مهارة في جانب معين يتضايق أنه يلاقي غيره عنده ذات المهارة وعايز يتفوق عليه. العطايا الروحية لا، المتضع يفرح أول ما يلاقي حد متضع، الطاهر يفرح أول ما يتقابل مع واحد طاهر، الحكيم يفرح أول ما يقابل واحد حكيم. العطايا الروحية ما فيش فيها غيرة، الغيرة الشريرة حسنة، يا الغيرة في الحسنة. أشوف بقى أخويا أكثر اتضاع فأنا عايز أبقى متضع زيه، أكثر عطاء أنا عايز أبقى معطاء زيه. حلو، حسنة يا الغيرة في الحسنة. لكن يا ابني إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. يبقى الأب اللي بيربي ابنه ليه؟ لما يجد إن سلوك الولد بدأ يتقوم الأب بيفرح. في نفس الـ 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 السياق الآية 16 وتبتهج كليتاي إذا تكلمت شفتاك بالمستقيمات. الأب لما يشوف ابنه كده بيتكلم كلام مستقيم أعماقه الكليتين دول تعبير عن الداخل يعني، يبقى الأب في منتهى الغبطة، يبقى التأديب متعب، تأديب الأبناء متعب بس الثمرة مبهجة. لما أب وأم يتعبوا في تربية العيال يبتدي بقى يشوف يجني الثمر، يلاقي ابنه بقى حكيم، يا ابني إن كان قلبك حكيما. طب قلب حكيم ده جات ببلاش؟ لا، دي جات إن أنا أتبت وتعبت وبذلت وصليت وقفت باستمرار قدام ربنا، يا رب كل ما يكون حكم الصبي حين يولد، وفي كل توجيه لأولادي يا رب أنا قلت لابني كده، يا رب حط الكلام في قلبه، يا رب ارشده، يا رب خلي توجهه. تعب تعب، احنا بنتربى من مرة تاني واحنا بنربي عيالنا. فعلا يا حبايب احنا بتعاد تربيتنا واحنا بنربي عيالنا. فالتربية صعبة حبايب، اصعب حاجة في الدنيا. ده الواحد لو عمل حتة زرعة في البيت زرعة، يا على التعب اللي الواحد بيتعبه ويا على البهجة. لما بس فاكرين لما كنا نجيب باستسمان الفول الحراتي ده ونحطه في حتة قطنة، فاكرين في المدارس ولا انتوا الحاجات دي ما جاتش على ايامكم؟ ويا على البهجة حبايب، بهجة بهجة لما تلاقي البتاع بدأت تخضر كده وتطلع كده حاجة بتاع الخضرة دي، بقى فرحان جدا. طب دي حتة زرعة. لا تقاس حبايب، لا تقاس بأب أو أم أو معلم أو مرشد تعب وبدأ يشوف الثمرة. يا ابني إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. ليس لي فرح أعظم من هذا يوحنا أن أسمع عن أولادي أنهم سالكون بالحق. تبتهج كليتاي، منتهى البهجة لما ابتدي بقى أشوف ابني بدأ يتكلم كلام مستقيم، بدأ يسلك في طرق مستقيمة. دول 8 أقوال من الإصحاح 23، اتبقى 5 أقوال في الإصحاح 23 بنعمة ربنا نشوفهم المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.